Hold on.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الموارد التي نقض بها الخصم وأنه فيها مخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال مسألة الوديعة التي يمكن أن تصور بفرض شخصين، أحدهما مودع والآخر ودعي. مجموع ما عند الودعي 3 دراهم يحتفظ بها، ثم تقول له درهمان وللمودع درهم أو بالعكس، لكن عادة يعني فلوس المودع الودعي مثلا أكثر من فلوس المودع، فقل درهمان للودعي ودرهم للمودع، ثم تلف درهم. هذه صورة. صورة أخرى أن تقول 3 أشخاص ودعي ومودعان، ليس للودعي مال، على الأقل في هذه الخزانة أو هذا الموضع الذي حفظ فيه مال المودعين لم يكن إلا مالهما، أحدهما جعل عنده درهمين والآخر جعل درهما والمجموع 3. فعلى الأول يقع النزاع بين المودع والمودع عنده، على الثاني بين المودعين. وقلنا فيها أحد الدرهمين الباقيين حتما لصاحب الدرهمين، لأنه إما لم يتلف من ماله شيء وإما تلف من ماله درهم، فحتما هناك درهم آخر باق من الدرهمين، لذلك هذا له حتما ويعطى إياه. وإنما الكلام في الدرهم الآخر الباقي، هذا لمن؟ من حيث الواقع إذا كان التالف درهم صاحب الدرهم فهذا فقط لصاحب الدرهمين، وإذا كان التالف درهما من درهمي صاحب الدرهمين فهذا الباقي لصاحب الدرهم، فعلى التقديرين هو كله لشخص واحد، والمفروض أنهم يحكمون في مثلها بالتنصيف. درهم متيقن أنه لصاحب درهمين أعطيناه إياه، والدرهم الآخر بالتنصيف بينهما أرحمكم الله. هذا التنصيف مخالف للعلم الإجمالي بأن الدرهم كله بتمامه لواحد، وأن نصفا منه من النصفين اللذين أعطيته ما لهما قد أعطيته لغير صاحبه ومستحقه. في هذه المسألة يجيب المصنف فيقول إن هذه المسألة الحكم فيها تعبدي، باعتبار أنه قد ورد النص في مثلها بالحكم المذكور بتنصيف الدرهم. فإذا كان هكذا فيمكن أن يراد به صلح تعبدي، صلح قهري، هذا نحو التصالح. يعني الآن لو فرضنا هما أرادا أن يتصالحا، كيف يتصالحان؟ يقولان تلف درهم إما كله مني إما كله منك، لكننا لا ندري هذا، تعال نتصالح فنجعله بيننا نصف بنصف، هكذا المناسب عادة. وبدل أن يترك الشارع الأمر إليهما فيقول الصلح خير إن شئتما تصالحا إذا أحببتما، هو صالحهما رغما على أنفيهما جميعا، فقال يقسم الدرهم بينكما بالنص، نحمل النص على مصالحة قهرية بحكم الشارع. ويمكن كما يقول مصنف تنزيل الرواية على صورة أخرى غير المصالحة القهرية، هي صورة اختلاط المالين بحيث لم يتميز أحدهما عن الآخر، كان المال قد اختلط الدرهم بالدرهمين فلم نعد نعرف هذا درهم من وذاك لمن، ثم حصل التلف على هذه المجموعة التي فيها الاختلاط، حينئذ نقول ما دام اختلطا ننصف الدرهم التالف بينهما. وهذا الحامل فيه إشكال، لأن التنصيف تحميل للتالف بالنسبة وعلى الإشاعة، التنصيف عندما أقول بقي لكل منكما نصف من درهم يعني مشاع، فأفترض أنكما بسبب الاختلاط وعدم التمييز حصلت لكما شركة وإشاعة، فكان التالف منكما درهم تالف مني ومنك نصف بنصف، والباقي لكما في واحد معلوم بعين مو بعينه بتمامه للذي كان له درهمان، هذا لا شغل لنا فيه، كلام في التالف وفي الواحد الباقي غير ما يعطى لصاحب درهمين من درهم معلوم أنه لا، هذان الدرهمان التالف والباقي لما فرضنا إشاعة فالتالف عليكما نصفا بنصف والباقي لكما نصفا بنصف، لكن من أين جاءت الإشاعة؟ والدراهم لا يختلط بعضها ببعض إلا بمعنى اشتباه بعضها ببعض وعدم التميز، وإلا فدرهم صاحب الدرهم إما هو كله التالف أو كله لازال موجودا بين هذين، وكذلك الدرهم الآخر لصاحب الدرهمين إما هو كله تالف وإما هو واقعا موجود هنا أحدهما، وهذا ليس كالاختلاط الذي يجيء منه اشتراك، هذا ليس مثل امتزاج دهن المائع بدهنك المائع أو حنطتي بحنطتك بحيث بعد لا ندري، لا فقط لا ندري تداخلت الحبات، هنا يقولون يكون اشتراك وإشاعة، يعني هذا المجموع من الحنطة كان حنطتي صاعا وكانت حنطتك صاعين المجموع ثلاثة أصواع، الآن اشتركت هذه الأصواع فهذه ثلاثة أصواع، لي منها بنسبة صاع إلى ثلاثة ولك منها بنسبة اثنين إلى ثلاثة، يعني ثلث بثلثين على الإشاعة. في مثل هذه المتساوية الأجزاء التي تختلط وتصبح بمنزلة شيء واحد يقال بالإشاعة، أما اختلاط درهم بدرهم فلم يمتزج وإنما فقط اشتبه، هناك امتزاج ينشأ عنه اشتباه، هنا مجرد اشتباه من دون امتزاج، المدار في تحقق الإشاعة على ذاك الاشتباه على ذاك الامتزاج لا على الاشتباه، والموجود هنا مجرد الاشتباه وعدم التمييز من دون امتزاج، فيبقى المالان متعينين في واقعهما غير متعينين عندنا. أما هناك في الحنطة فلم يعودا متعينين في واقع هذه الصبرة، هذه الكومة من الحنطة، إلا في علم الله تعالى. إلا أن تقول شو الفرق في علم الله متعينين، دران في علم الله متعينين، عندك غير متعينين، عنده غير بلي، لكن ماذا هناك فرق؟ ليس هناك فرق، كيف ما كان بحسب كلمات العلماء قد يقال قولهم بالاشتراك والإشاعة في تلك الموارد في الامتزاج.
لعل الاختلاط راجع إلى القيمة، اختلاط اعتبار يعني
في الدراهم، يعني
قيمة الدراهم
في الدراهم أو في الحنطة؟
لا في الدراهم.
هي كيف هذا؟
راجع إلى القيمة، مو لا مو من دون لحاظ الأعيان.
كيف هذا يعني؟
يكون اختلاط اعتباري.
إذا في القيمة، إذا ما في اختلاط أصلا، لك قيمة درهم لي قيمة درهم، في أمان الله ما في شيء يعني. لا اختلاط ولا اشتباه ولا شيء. إذا كانت العبرة بالقيمة، هنا قيمة درهمين، لك منها قيمة درهم ولي منها قيمة درهم.
مش شفنا بالنسبة لهذا التفريق بين الحنطة والدراهم، فيما لو كانت الدراهم لها في الكثرة مثل الحنطة، إذا ما تمايزت
لا فرق من هذه الجهة. ما في امتزاج، ما في امتزاج. إذا في الحنطة قلت ما في امتزاج، طيب مثل الدراهم، فماذا بمثال الدهن المائع؟ هذا شو على الأقل هذا النوع من الامتزاج يقال فيه بالإشاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نصنع؟ ولا يمكن، ولا يمكن. اختلط يعني، قد أقول لا أريد أن أتطاول، في الواقع لم يعد هناك جزء دهني لي وجزء دهني له، تداخل هذا سائل، يتداخل بعضه في بعض. إذا كان لي كوب ماء ولك كوب ماء وصببنا أحدهما فوق الآخر، في الواقع تداخل، ما أدري في علم الله، في قدرة الله، بعد هذا قابل أن يميز ويراد؟ بل ربما، لكن الآن في واقعه أصبح مشتركا متداخلا. سوف الحنطة قد لا تقبل مثل هذا التداخل والامتزاج، وتقول شبيه الدراهم في حبة أصغر، لكن في المائع ماذا؟ فالإشاعة التي يقولون في مثل هذا، أما مجرد هذا الاشتباه غض النظر عن مثال الحنطة يلحق بالمائع أو بالدراهم شيء آخر، لكن في مجرد الاشتباه كما في الدراهم ليس هناك إشاعة، ويبقى حق كل منهما في درهم، إما بمعنى يبقى الحق لكل منهما لو كان يعني على البدل، إما وإما في درهم، إما أن هذا الدرهم كله بعينه لهذا، أو هو كله بعينه لذاك من دون اشتراك. أما هنا فحصل اشتراك وإشاعة. فإذا كان هكذا لا معنى للقول، إذن التالف وهو بحكم هذا أيضا في أنه لواحد منهما عليهما، والباقي وهو لواحد منهما أيضا لهما، هذا مناسب الإشاعة ولا إشاعة هنا. فالأولى الاقتصار على حمل الرواية على نوع من الصلح القهري الحاصل بحكم الشارع. هذا يقول، وبعض العلماء لم يعمل في الرواية في المورد في المسألة بالنص، وذكر أن حكم فيها أيضا ليس هو التنصيف، وإنما هو العمل بالقرعة في الدرهم الباقي، فمن خرجت القرعة باسمه أعطي الدرهم. واضح كيف؟ هذا رأي آخر.
الصلح، إكرام الصلح يحقق من فيه أصلا.
بين باب شو باب شو؟
بالصلح يعني هنا قد يقال أنه بالصلح حصل تراضي فصار يعني.
وين تراضي؟ ما في تراضي.
حسب الفرض أنه صلح.
قلنا إذا كان صلحا فهو صلح قهري بحكم الشارع. الشارع قلنا إذا لو فرضنا أن الشارع قال لهما تصالحا والصلح خير، كيف كان يتصالحان عادة؟ كل أخب أنا كان لي درهم وأنت كان لك درهم وتلف واحد، يحتمل كله مني يحتمل كله منك، تعال نتصالح ونفرض أن نصفا مني ونصفا منك، ومن سواك بنفسه ما ظلمك. الآن جاء الشارع ماذا قال؟ رغما على أنفيكما، أعيد هذه العبارة، رغما على أنفيكما ماذا؟ كل واحد يأخذ نصف. صلح بالقوة، هذا صلح قهري، ما في رضا. إذا كلامكم مبني على الرضا ما في رضا، إذا كلامكم مبني على شيء آخر فهذا شيء آخر. طيب هذا كله في توجيه المسائل. بقيت مسألة أخيرة ما ذكر المصنف فيها توجيها للمخالفة القطعية الحاصلة، وهي الأخيرة بشقيها، أي التي يتفقان فيها على أصل البيع ثم يتفقان على أحد العوضين ويختلفان في الآخر. فقد يتفقان على أنك بعتني بالمئة ثمنا ويختلفان على أن المبيع الجاري أو العبد، وقد يكون بالعكس فيتفقان على أنه باعه العبد ويختلفان أنه باعه إياه بالمئة أو بالخمسين. في هذه ما ذكر المصنف التوجيه، ويمكن حملها على نوع من تقاص قهري، ولعله سان في ذهني شيء من هذا ما أستطيع أن أجزم، لعله في مباحث القطع عندما تعرض لهذا في آخر مباحث القطع وذكر موارد توهم المخالفة وذكر لها توجيهات، لعل هذا الفرض بالتحديد ذكر له توجيه من هذا القبيل بحمل على التقاص القهري. يعني في صورة الاتفاق مثلا في صورة الاتفاق في الثمن 100 والاختلاف في المبيع أنه العبد أو الجارية، طب يرد الثمن المعين من البائع على المشتري، مع أنه هذا الثمن ماذا؟ مفروض أننا علمنا أنه خرج تفصيلا، لكن يمكن أن يقال رد على المشتري تقاصا قهريا له بحكم الشارع في مقابل ما يدعيه هو من المبيع. لأن هو ماذا يدعي؟ يدعي بيع، أنت قل لي، يدعي بيع العبد. ما تذكر المثال؟ قلنا العبد أغلى من الجارية لأن فيه مثلا عمل وقوة، يعمل لك في الأرض، يحمل الأثقال وأمثال ذلك. الجارية خطية لا يكون منها إلا الطعام وتنظيف الآنية مثلا، صحيح؟ يكون منها أكثر، لكن سبحان الله العبد أغلى. إذن المشتري يدعي أن المبيع عبد وهو الأغلى، البائع يقول بعتك الجارية مثلا، فنرد له المئة من باب أن أنا دفعت المئة مقابل ما أدعي مقابل عبد، ما أعطيتوني العبد، من حقي أن أقتص وأسترجع المئة مثلا، لكن الشارع حكم بهذا فجعله تقاصا قهريا برغم الأنوف كما في الصلح الذي ذكرناه. وفي المثال الآخر والفرض الآخر بالعكس، يعني رد المبيع المتفق عليه على البائع تقاص مقابل ما يدعيه من الثمن، واضح كيف؟ اتفقا على بيع الجارية، العبد يقول، المشتري يقول ب50، البائع يقول ب100، ويرد عليه جاريته مقابل المئة التي يدعيها تقاصا قهريا. يمكن أحد المحامل. على كل حال بغض النظر عن هذا، المصنف أهمل توجيه هذه المسألة لكن أشار على الإجمال بالقول إنه لابد من التوجيه في جميع ما توهم كونه من باب المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية ترجع إلى طرح دليل فعلي منجز. كيف؟ خب الدليل ككبرى وصلني، اجتنب الخمر مثلا. في هذه الموارد في الشبهات والأمثلة التي كنا نذكرها اجتنب الخمر، في هذه الموارد ليس دليل تحريم الخمر، في هذه الموارد مثلا مثل دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الذي بإعطاء النصف إلى غير مستحقه نخالفه. هذا الدليل ككبرى أصل الدليل واصل بلا إشكال، والنص به قائم في الكتاب وبمعناه أخبار. صغراه وأن هنا مالا لو أكله فلان لكان أكلا بالباطل وبلا استحقاق، أيضا واصل بالعلم الإجمالي المنجز، كما كان الخمر واصل بالعلم الإجمالي الكافي في الإيصال والمنجز، لأن موضوع الدليل لم يتقيد بالعلم رأسا فيشمل المعلوم تفصيلا والمعلوم إجمالا، بل قلت وحتى المشكوك لكن الدليل لا يتنجز فيه. فهنا إذا قلنا بالمخالفة القطعية يلزم طرح دليل كبراه واصلة وصغراه واصلة، فيتركب القياس، هذا خمر والخمر حرام، هذا أكل بالباطل وأكل المال بالباطل حرام، وهكذا. فكل ما فيه بحسب ظاهره مخالفة قطعية، والمفروض أن المخالفة القطعية لو كانت فهي راجعة إلى طرح دليل لا يجوز طرحه، فلا بد من توجيهه. طيب شيخنا، وانت وجهت كل الموارد، بقيت هذه الأخيرة كنت وجهها أيضا، لكن لعل هناك موارد أخرى كثيرة لم تذكر، وهذه نماذج فوقف المصنف هنا، مع أنه قد يكون، قلت ليس في ذهني الآن، قد يكون في ذاك الموضع من بحث القطع وجه هذا أيضا. على كل، إذن هنا دليل لا يجوز طرحه والمخالفة تعني طرحه، فلا بد من التوجيه خصوصا. نعم،
لما ترى هناك الضال واختلفتهم على قولين، لا يجوز مخالفة الثالث لهما، بعضهم جوز مخالفة الثالث، فذاكرنا هناك ما ذكر هنا،
هناك ماذا ذكر؟
مثلا لو اختلفت الأمة على قولين، فلا يجوز مخالفة الثالث الذي يتفقان عليه على نفيه، فبعض الفقهاء جوز مخالفة الثالث، فهذا المورد ذاكرنا هناك ما ذكره هنا مثلا.
هناك وين؟ في بحث القطع رجعته،
يعني من شاف شيء على سريع هذا موجود.
ممكن، لا بأس، ما أنا أقول هذه ليست موارد حصرية، هناك موارد أخرى. على كل، إذا مولانا في مورد وجود مخالفة قطعية، اللازم منها هو طرح دليل لا يجوز طرحه، والمخالفة العقلية يمنع عنها العقل والنقل، لذلك لابد من التوجيه. أما العقل فلأننا بينا سابقا أنه يستقل بعدم قبح العقاب في المورد، بل بتنجز التكليف واستحقاق العقاب على مخالفته بسبب وصوله بالعلم الإجمالي، وهو كاف في الوصول. وصول فعلا للصغرى، الكبرى واصلة بشكل آخر، كلام في الشبهة الموضوعية إذا كنت تذكر. وأما بالنسبة إلى النقل فلما قلنا لك من أن موضوع الحكم في هذه الأدلة التي يلزم طرحها بالمخالفة القطعية غير مقيد بالعلم، فيشمل المعلوم تفصيلا والمعلوم إجمالا، بل قلنا سابقا إن الخصم أيضا معترف بذلك، لأنه وإن قال إن الموضوع مقيد بالعلم ومعاني الألفاظ موضوعة للمعلوم، مثلا الألفاظ موضوعة للمعنى المعلوم مقيد العلم، لكنه بحسب الظاهر يريد الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. بل قلنا ونقول إن أدلة الحل والبراءة نفسها هي تدل على ما ذكرنا من شمول الحكم للمعلوم بالإجمال، لأن هي كما قلنا سابقا فيها مغية وفيها غاية، ولئن كانت ترخص بمغياها فبغايتها تدل على ثبوت الحكم بالتحريم، لأنه قال حتى تعرف وأنا عرفت أنه حرام، ومنعنا عن شمول المغية لأنه يؤدي إلى التناقض مع هذا. وبعضها كأدلة البراءة مثلا ليس فيه غاية ومغية، لكن قد يقال فيه منطوق ومفهوم، هنا قد يقال منطوق ومفهوم باعتبار مفهوم الغاية ومنطوق الغاية، لكن هناك مسألة المنطوق والمفهوم أوضح. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خصوص هذا في مقام البيان محكوم عليه بالرفع، أما إذا كان يعلمون فلا رفع، هذه أيضا تدل عليه، خصوصا يعني تقبح المخالفة القطعية ويجب التوجيه، خصوصا في المورد الذي يقصد فيه بارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام. ممر واحد يرتكب المشتبهين لا بقصد الوصول إلى الحرام وشرب الخمر الواقعي، محتاج أنا إلى هذا المائع وإلى ذاك المائع، واضح؟ ليس بمعنى الاضطرار العقلي، الاضطرار يسوغ الحرام، محتاج عرفا، أستطيع أن أصبر، أستطيع أن أكتفي بكذا بالماء، لكن محتاج عرفا إلى هذا المائع الوردي الفوار مثلا لأغراض معينة، في الطبخ في غيره في إصلاح طعام في كذا، فيستعمل اليوم هذا الإناء بعد كم يوم يستعمل الآخر، ليس بقصد التوصل إلى الحرام، بقصد إصلاح الطعام. ومرة لا يريد أن يستحل الخمر، يصل إلى الخمر فيقول أشرب هذا ثم أشرب هذا حتى أحرز وأتيقن أني قد شربت الخمر. هاي بعد في الأمثلة العرفية ما يشبه هذا، في بلادنا مثال عرفي، بعض الخبثاء ليبين خبثه مدى خبثه يقول أنا أبول على الحلال حتى يصبح حراما ثم أكل، هكذا مثلا. على كل حال في هذا المورد بالتحديد إذا كان القصد من وراء الشرب هو الوصول إلى ارتكاب، أو من وراء الارتكاب للطرفين هو الوصول إلى ارتكاب الحرام الواقعي، هنا نقول حرمة ارتكاب الحرام بينهما في هذه الصورة مما لا شك ولا تأمل فيها. واضح؟ حتى إن من يظهر منه في المسألة جواز الارتكاب، وفي أول المسألة صدرنا الكلام، قال المصنف الحق هنا عدم جواز الارتكاب، لكن وظاهر بعض جوازه، ها؟ حتى من يظهر منه جواز الارتكاب هنا حتما لا يريد جواز الارتكاب إذا ارتكبت بقصد التوصل إلى الحرام، وإنما يريد أن ترتكب بمثل قصد إصلاح الطعام ونحوه. أما بقصد التوصل إلى الحرام فالكل ماذا يقول؟ بالحرمة، لا خلاف هنا. فإذا كانت المخالفة القطعية بمجرد الارتكاب فعلى كل حال لابد أن نوجه، لكن يتأكد لزوم التوجيه فيما لو كان الارتكاب بقصد الحرام، إذ هنا لا أحد يجيز. ومن هنا، من هذا الذي ذكرناه الآن، أنه في صورة قصد التوصل بالارتكاب إلى الحرام لا تأمل في الحرمة ولا أحد يجيز ذلك، يظهر النظر في بعض ما أورده بعض القائلين بالتحريم للارتكاب على القائلين بالجواز. خب، ماذا أورد هؤلاء على هؤلاء؟ قالوا يرد عليكم على حكمكم بتجويز ارتكاب الطرفين أنه يستلزم إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات. كيف؟ وبيجي من يشتهي الخمر ولا يستطيع أن يشربه هكذا تفصيلا، يوجد إناءين خمر وخال أحدهما يشبه الآخر، وكل يوم يحركهما بشكل إلى أن يحصل الاشتباه، بعد حصلت شبهة، فإذا صارت شبهة يستند إلى فتوى الجواز فيشربهما هنيئا مريئا. وهكذا يأتي بالمرأة وأختها التوأم، إحداهما زوجته والأخرى أجنبية، يجمع بينهما في غرفة أو بيت، مثلا يشتري لهما ثيابا يشبه بعضها بعضا، وهكذا حتى يشتبه الحال. يقول تعالي عيشي معنا مدة من الزمن، فإذا اشتبه الحال جاز له وطء كل منهما، وهكذا في بقية الأمثلة. فما يبقى حلال لا يمكن استحلاله، ما يبقى حرام لا يمكن استحلاله، هكذا أوردوا عليهم، قالوا هذا لازم لفتواكم بجواز ارتكاب الطرفين. مصنف يقول قد ظهر ما في هذا. كيف ظهر وما الذي فيه؟ يقول هذا الذي يخلط خلا بخمر على الوجه المذكور يقصد عند ارتكابهما أن يصل إلى الحرام، والمفروض أن الكل يقول هنا بالتحريم، حتى القائل بالجواز لا يقول هنا بالجواز. فليس لك أن تلزمه وتقول يلزم من فتواكم بجواز الارتكاب إمكان التوصل إلى كل المحرمات، فإنه يفتي بجواز الارتكاب لا بقصد التوصل، ومثل هذا الذي يريد أن يصل يرتكب بقصد التوصل وهو يقول بالحرمة هنا، فليس يرد عليه هذا الإيراد. واضح؟ ثم زاد المصنف قوله خصوصا إذا كان المورد هو مثل ما مثل به الناقد بالنقد المذكور. ما هو هذا المورد؟ ما هو هذا المثال؟ هذا الناقد مثل بمثال الزوجتين كأنه يريد أن يغلظ الإشكال على الخصم، الزوجة يعني والأجنبية، فكأنه يريد أن يغلظ ويفحش في الإشكال على الخصم، فذكر له أنه يعني معناه أنه يستطيع أن يصل إلى كل حرام ويفعله، حتى مثل أن يشبه بين الزوجة والأجنبية ثم يستحلهما بأصالة الحل في كل منهما على فتواكم. يقول مصنف خصوصا مثل هذا، هذا لا يرد فيه النقد. لماذا؟ ما خصوصيته؟ خصوصية هذا إن كنت تذكر في بعض أو في خصوص هذه المسألة التي نحن فيها، لا، في المسألة الرابعة من مسائل الدوران بين المحذورين التي كانت شبهة موضوعية يدور الأمر فيها بين حرمة الشيء وبين وجوبه، هناك ذكرنا مثال، قلنا مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطئها بالأجنبية، ناقش المصنف هناك. منشأ النقاش ماذا؟ أن هناك أصلا موضوعيا هنا بالنسبة إلى هاتين المرأتين، يعني ليست هذه تشبه تلك تماما، فيها خصوصيات مختلفة، لكن أصل الفكرة يمكن أن تأخذ من هناك. هنا في محل الكلام عندما تشتبه زوجة بأجنبية، والزوجة جائزة الوطئ والأجنبية محرمة، نقول كلاهما يحرم الوطئ فيها. لما؟ لأن الشك في أن الوطئ حلال أو لا الذي على أساسه تجري أصالة الحل وتقول كل شيء لا تعرف حلال أو لا، مشتبه حلال أو لا، فهو لك حلال في هذه وفي تلك، هذا الشك في أن حلال أو لا مسبب عن الشك في أنها زوجة أو لا. إذا كانت زوجة فهي حلال، إذا لم تكن زوجة فهي حرام. إذا كان مسبب عن الشك في أنها زوجة أو لا، عندي أصل جاري يثبت أنها ليست بزوجة، كيف؟ تقول واحدة من هاتين زوجة، صحيح؟ وإذن هناك زواج وقع لي في يوم من الأيام قبل 5 سنوات مثلا، تذكر هذا الكلام؟ قبل هذه السنوات الخمس، قبل تاريخ وقوع العقد، يقينان كلتا هاتين ولا واحدة منهما كانت زوجة، عندك شك في هذا؟ أما التي ليست زوجة اليوم واقعا فواضح، وأما تلك التي هي زوجة اليوم فلأني أتحدث عن ما قبل وقوع العقد معها كانت أجنبية، ففي كل منهما يقين قبل تاريخ العقد لم تكن زوجة، وهذه لم تكن زوجة قبل هذا التاريخ، بعد هذا التاريخ أصبحت زوجة، إلى اليوم أصبحت من ذاك التاريخ زوجة وإلى اليوم، فيحل وطوة أو لا يصبح عدم الزوجية. الأخرى كذلك، هذا أصل موضوعي، أصل مسببي جار في الموضوع، الزوجية والعدم، وأصل الحل حكمي سببي جار في الحكم المسبب عن هذا الموضوع، إذا كان هذا الموضوع فحكمه كذا، إذا كان ذاك فحكمه كذا.
ما أشك في زوجيته،
ها؟
هذا الثاني ما أشك في زوجيته، كان يصير أصل مسبب عنه،
كيف ما يشك؟
والثاني هو يعلم بالعقد،
يعلم بعقد، ما يعلم أنه في هذه أو في تلك،
سبب الشك هو اختلاطها،
جيد. وهو هذا نفسه
سبب الشك هو في حصول العقل، كيف يكون أصل مسببه؟
إذا هكذا هذا يرد عليك في إجراء أصلي الحل، نقول ما تشك أنه في واحدة حرام، كيف تجري الأصلين؟
لا أشك في أنواع حرام، بس الشك في الثانية.
أشور شك باء تجر وباء لا تجر.
زوجة ليس الشك في كونها أنها زوجة، أنا ما أشك أني زوجة.
حتما أشك.
ليش أشك؟
هذه زوجة
سببها
ما يخالف الأصل وين يرجع
إلى الاستصحاب.
شيخنا اسمع قليلا، الأصل وين يجري؟ في المعلوم الواقعي، الأصل يجري في الطرف المشكوك، في الطرف بخصوصيته. هذه شو هذا؟ عندي علم أنها زوجة؟ ما عندي علم. بنفس المناط اللي أنت تجري أصلي الإباحة تقول هذا الطرف ما عندي علم بالحرمة فكل شيء لك حلال، هذا الطرف ما عندي علم فكل شيء لك حلال. إذا بنينا على أخذ بالعلم أقول لك تعلم بالحرام كيف تجري هذين، مثل هنا تعلم بالحلال لماذا تجري مع أن هذاك أولى من هذا؟ إذا أعلم بالحرام لا أجري أصل الحل، بس إذا أعلم بالحلال يمكن أن أجري أصل الحرمة موافق للاحتياط مثلا أقل محذورا. الكلام في الأطراف بخصوصيتها، هذه قبل العقد حتما لم تكن زوجة، بوقوع العقد صارت زوجة، وهي إلى الآن كذلك أو لا لا أدري، يستصحب تلك كذلك. فالمورد الموردين اللذين تجري فيهما أصل الحل هنا وهناك بنفس المناط إنه مشكوك، أقول لك هذا الشك قبله شك، هذا الشك في حلال أو لا قبله شك في زوجة أو لا. إذا كان شك في زوجة أو لا ما موجود لأني أعلم بأصل الزوجية، إذا شك في حلال أو لا ما موجود لأني أعلم بأصل الحرمة، لا فرق من هذه الجهة. لا ما قلت هذا، شو ما لنا علاقة بهذا؟
لا لا لأنه مخالف للعلم الاجتماعي أن أحدهما زوجة،
ما لا بهذا البيان ولا بهذا الضابط، هذا نقد على جناب الشيخ حتى يلتفت إلى أن علمي بالزوجية لا يمنع، إما يمنع من الأصل هناك، واضح؟ فإذا سلمنا معك هنا مبدئيا بجريان الأصلين قلنا يرد عليهما محكوميتهما لأصلين موضوعيين. الآن هناك تقول يجريان، هنا تقول لا يجريان لأنه عندي علم. قال وأما مسألة الصلح، أسئلتكم اليوم كثيرة جدا ما أدري ليش، فالحكم فيها تعبدي يعني للنص، وكأنه صلح قهري بين المالكين أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط. وقد ذكر بعض شيء ثالث، اسمه الشيء ثالث، الأولان شيء واحد وهو الحكم بالتنصيف، لكن مرة من باب الصلح مرة من باب الاختلاط. حكى بعضهم شيئا آخر، أن لا حكم بالتنصيف ولا عمل بالنص، وإنما العمل بالقرعة، فمن خرج القرعة باسمه أخذ الدرهم كاملة. وبالجملة حكى وقد ذكر بعض أصحاب أن مقتضى القاعدة رجوع القرعة، وبالجملة فلابد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية، جميع ما توهم يعني فيه، وفي نسخة بدل توهم يوهم، هذا ما يحتاج إلى فيه، جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية. المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، ما يجوز طرحه، لذلك لابد من التوجيه، لأنها هذه المخالفة القطعية كما عرفت في أول الاستدلال على أصل الحكم في المسألة مما يمنع عنها العقل والنقل، تذكر قلنا لا مانع لا عقلا ولا شرعا، راجع الكلام، المقتضي موجود شرعا وهو عموم الدليل، ولا مانع لا عقلا ولا شرعا، خصوصا هنا فيما إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام هذا مما لا تأمل فيه يعني في حرمته، واضح؟ وأنه أو في لزوم التأويل فيه للاتفاق على حرمته. ومنه بل ومن يظهر منه جواز الارتكاب كما صدرنا الكلام في المسألة باختيار الحق وهو التحريم ونسبة الجواز إلى ظاهر بعض ترجع المسألة. أما المقام الأول فالحق في عدم جواز وحرمة مخالفة قطعية وحكي عن ظاهر بعض جوازها. من يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة، ترتكب لا بقصد التوصل إلى الحرام. ومن هذا الذي ذكرناه أن الحرمة هنا لا تأمل فيها ولا أحد يقول بخلافها، يظهر أن إلزام الإشكال الإلزام النقضي القائل بالجواز إلزامه بما؟ بأن تجويز ذلك أي ارتكاب الطرفين يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح. كيف هذا بالله يصل إلى جميع المحرمات على وجه مباح؟ يعني بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخال، يجمع بينهما على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما. هذا الإلزام محل نظر، لأن هذا لا يفتي بالحرمة بالحل والجواز حتى في مثل هذا، لأن هذا يكون بقصد التوصل إلى الحرام خصوصا، يعني ويتأكد النظر في الإلزام على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة. لما؟ لأن هذا المورد فيه زيادة وهي محكومية الأصلين الدالين على الحل في الطرفين بأصلين موضوعيين دالين على عدم الزوجية وبالتالي على التحريم، والموضوع مقدم وحاكم. والحمد لله رب العالمين.